كان البحث في تحديد موضوع الحجية. قلنا بأن الاحتمالات المطروحة في المقام ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الموضوع الحجية هو عبارة عن ظهور تصوري. الاحتمال الثاني أن يكون عبارة عن ظهور التصديقي بشرط عدم صدور القرينة المنفصلة. الاحتمال الثالث أن يكون الموضوع هو ظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وفرقنا سابقا بينهما. الآن ندخل في بحث أنه أي هذه الاحتمالات يكون هو الصحيح المتعين. أما الاحتمال الأول فهو باطل جزما، وذلك لأننا بإصالة الظهور وبحجية الظهور نريد أن نعين مراد المتكلم، وأن المتكلم ماذا يريد بكلامه، هل يريد هذا المعنى الظاهر أو لا يريد هذا المعنى الظاهر. لا نريد أن نحدد أن أي معنى يكون هو المسبوق إلى الذهن عند سماع الكلام، هذا لا نريد تحديده، وإنما نريد أن نحدد أن المتكلم يريد هذا المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه أو لا يريد هذا المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. ومعنى حجية الظهور هو أن ما يكون الكلام فيه ظاهرا مراد للمتكلم واضح. العقلاء حينما يبنون على إصالة الظهور وعلى حجية الظهور، يعني قلنا أن حجية الظهور دليلها هو ماذا؟ هو السير العقلائية. العقلاء حينما يبنون على حجية الظهور لا يبنون عليها كأصل تعبدي صرف، وإنما يبنون عليها على أساس وجود نكات كاشفة مثبتة لهذا الأصل ولهذه الحجية. ومن الواضح بأن النكتة التي تكشف عن حجية الظهور والتي يجعل عقلاء الحجية لها ليس هي الظهور التصوري للكلام، وإنما هو الظهور التصديقي للكلام. بمعنى أن العقلاء حينما يطرح عليهم كلام يقولون بأن هذا الكلام له ظهور تصديقي، وهذا الظهور التصديقي هو عبارة عن أن المتكلم يريد ماذا؟ المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه. العقلاء يجعلون الحجية لهذه الإرادة، لهذا الظهور التصديقي، لأنه هو الذي يكون كاشفا عن ماذا؟ عن مراد المتكلم. الظهور التصوري لا يكون كاشفا عن مراد المتكلم كما قلنا أصلا. الظهور التصوري يكون موجودا حتى مع الجزم بأن المتكلم لا يريد ذلك المعنى. الظهور التصوري محفوظ. نحن نريد بإصالة الظهور وبحجية الظهور أن نثبت المعنى الذي يريده المتكلم. ومن الواضح أن الكاشفة عن تعيين مراد المتكلم هو الظهور التصديقي للظهور التصوري. فجعل الحجية للظهور التصوري مع أنه ليس كاشفا عن مراد المتكلم الذي هو المقصود من إثبات حجية الظهور وإصالة الظهور، هذا يكون بلا وجه أصلا. فإذا يتعين أن يكون الموضوع لحجية الظهور هو عبارة عن الظهور التصديقي، حينئذ يدور الأمر بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. الاحتمال الثاني نناقش فيه من هذه الجهة، أن الاحتمال الثاني في صورة احتمال القرينة المنفصلة، واضح، مو المتصلة، المنفصلة. قلنا بأن الاحتمال الثاني لا يمكن تطبيق حجية الظهور وإصالة الظهور عليه مباشرة، يعني على هذا الاحتمال، على هذه الحالة. كلام ورد واحتملنا فيه القرينة المنفصلة، هنا لا يمكن تطبيق حجية الظهور. لماذا؟ لأن الاحتمال الثاني يقول أن حجية الظهور موضوعها الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة بشرط عدم الصدور. فعند الشك في الصدور نشك في تحقق الشرط، وبالتالي نشك في المشروط الذي هو عبارة عن الحجية. واضح. لأن الحجية ككل حكم آخر يكون مشروطا ومتوقفا على إحراز موضوعه وشروطه. فمع الشك في القرينة المنفصلة لا يمكن تطبيق إصالة الظهور مباشرة، وإنما قلنا نحتاج قبل تطبيق إصالة الظهور إلى أصل آخر نجري، وهو شنو؟ إصالة عدم القرينة. إن شك في أن القرينة المنفصلة موجودة أو لا، فنجري أولا إصالة عدم القرينة، وبذلك يثبت عندنا ظهور تصديقي واضح مع شرطه اللي هو إحراز عدم القرينة، عدم صدور القرينة، لأننا أحرزنا عدم صدور القرينة بواسطة هذا الأصل اللي هو عبارة عن إصالة عدم القرينة، فيتنقح موضوع الحجية فتثبت الحجية لذلك الظهور. فإذن الاحتمال الثاني يفترض في حالة احتمال القرينة المنفصلة، يفترض الحاجة قبل إجراء إصالة الظهور إلى ماذا الحاجة؟ الحاجة إلى إصالة عدم القرينة. وهذا الشيء في نفسه هو يبرهن على عدم صحة هذا الاحتمال. لماذا؟
لأن
هذه الحاجة. لماذا؟ لأننا في المقام حينما يرد إلينا كلام ونحتمل فيه قرينة منفصلة، الآن نقول قبل إصالة الظهور نحتاج إلى إصالة عدم القرينة، إحنا نسأل أن إصالة عدم القرينة شنو النافي لها؟ القرينة المنفصلة المحتملة ما هو الذي ينفيها؟ في الحقيقة لا يوجد لهذه القرينة المنفصلة لاحتمال القرينة المنفصلة ناف عقلائي غير ظهور الكلام. ظهور الكلام تصديقا في أن ما يكون الكلام ظاهرا فيه مراد المتكلم، هذا هو اللي يكون قرينة ونكتة نفي احتمال القرينة المنفصلة. ظهور الكلام تصديقا في أن المعنى الذي يكون الكلام ظاهرا فيه مراد المتكلم. مثلا لو ورد عام، هذا العام يكون له ظهور تصوري في العموم واضح، ويكون له ظهور تصديقي في ماذا؟ في أن العموم مراد للمتكلم، مو شيء يعني ما بقرينة متصلة. قاعد نفرض هذا، احتملنا ورود خاص عندي منفصل، ها قرينة. هذا الاحتمال الثاني يقول في هاي الحالة نحتاج إلى إجراء أصل، وهو إصالة عدم القرينة المنفصلة. إحنا نقول أن هذا الأصل شنو الدليل عليه؟ ليش نقول بأنه القرينة المنفصلة ليست موجودة عند احتمالها؟ لأن وجود القرينة المنفصلة ينافي الظهور التصديقي للعموم، في أن العموم مراد المتكلم. إيش وقت ما أكو قرينة معناه أن العموم ليس مراد المتكلم، واضح التنافي؟ إيش وقت ما إذا أكو خاص، افترضنا أنه أكو خاص، معناه أن العموم ليس مراد المتكلم. فهذا معناه أن افتراض وجود الخاص، وجود القرينة المنفصلة، ينافي الظهور التصديقي للعموم للعام، واضح؟ فإذا إحنا بالظهور التصديقي للعام ننفي شنو؟ ننفي القرينة المنفصلة، احتمال القرينة المنفصلة. نقول لما كان العام له ظهور تصوري في العموم وله ظهور تصديقي في العموم، بمعنى أن العموم مراد للمتكلم، حينئذ هذا بنفسه يقول ماكو احتمال قرينة منفصلة، لأنه إذا أكو قرينة منفصلة يكون منافيا للظهور التصديقي. هذا واضح اللي أقوله بحد دقيق. في المقام إذا قلنا بأن الظهور التصديقي هو الذي ينفي احتمال القرينة المنفصلة، حينئذ أي حاجة لافتراض إجراء إصالة عدم القرينة في مرحلة سابقة على ماذا؟ على الظهور التصديقي. إذا أجرينا إصالة عدم القرينة المنفصلة مع قطع النظر عن إصالة الظهور التصديقي في العام، هذا لا وجه له، لأن تمام النكتة لنفي القرينة المنفصلة هي شنو؟ هي الظهور التصديقي للكلام. وإذا أجرينا إصالة عدم القرينة مع لحاظ إصالة الظهور التصديقي في الكلام، حينئذ نقول أن هذا له وبلا فائدة، بل من الممكن في المقام أن نجري إصالة الظهور التصديقي مباشرة على الكلام، ويكون هذا في حد نفسه نافٍ علما لاحتمال القرينة المنفصلة، بلا حاجة إلى إجراء أصل آخر قبل إصالة الظهور نسميه بإصالة عدم القرينة ثم نجي نطبق إصالة الظهور، وإنما مباشرة نقول أن هذا العام ظاهر ظهورا تصديقيا في أن العموم مراد للمتكلم، هذا وحده هو ينفي شنو؟ ينفي احتمال القرينة المنفصلة، لأن احتمال القرينة المنفصلة يكون نافيا لهذا الظهور التصديقي. واضح. فإذا الاحتمال الثاني لما كان يفترض الحاجة إلى إجراء إصالة عدم القرينة، هذا في حد نفسه يكون مبطل إلى، فيتعين الاحتمال الثالث. احتمال الثالث هاي الحاجة ما موجودة بي على احتمال القرينة المنفصلة، مو شي قلنا؟ ليش؟ لأن الاحتمال الثالث يقول موضوع الحجية الظهور التصديقي بشرط عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وفي حالة احتمال القرينة المنفصلة فالشرط محرز، فالحجية أيضا تكون موجودة بلا حاجة إلى أي شيء آخر. واضح هذا؟ فإذا يتعين الاحتمال الثالث. القاعدة الكلية اللي ينطيها هيك نقول، نقول أن الكلام في صورة العلم بوجود قرينة متصلة أو منفصلة، العلم لا إشكال أن ظهور التصديق للكلام في المعنى الحقيقي ما يكون حجة بلا إشكال. واضح هذا في صورة العلم. وأما في صورة الاحتمال، الاحتمال عندنا صورتين، مو احتمال قرينة متصلة واحتمال قرينة منفصلة. في صورة احتمال القرينة المنفصلة نقول بناء على الاحتمال الثالث اللي هو الصحيح نطبق إصالة الظهور على الكلام مباشرة، وبتطبيق إصالة الظهور ينتفي احتمال القرينة المنفصلة كما بينا. واضح؟ لأن الاحتمال الثالث شرط متحقق، فالحجية تكون ثابتة، والحجية عبارة أخرى عن إصالة الظهور في الكلام. يبقى عندنا شنو؟ احتمال القرينة متصلة. فإذا كل دليل شرعي يرد آية أو رواية نحتمل به القرينة المنفصلة هذا نطبق عليه حجية، كل هذا الكلام يكون حجة في ما يكون ظاهرا فيه، وبذلك نثبت مراد المتكلم ونستنبط الحكم الشرعي من هذا الدليل حتى أن احتمال القرينة منفصلة. وأما في صورة العلم بعدم القرينة فواضح، صورة العلم بالقرينة هم واضح صارت الظهور مسكون حجة. الآن نجي الاحتمال الثاني بناء على يعني على الصورة الثانية اللي هي احتمال القرينة المتصلة، طبعا بناء على المبنى الصحيح اللي هو الاحتمال الثالث. قلنا بأنه في حالة احتمال القرينة المتصلة ما يمكن تطبيق الحجية مباشرة على الكلام على جميع الاحتمالات السابقة، حتى على الاحتمال الثالث ما يمكن تطبيقها. ليش ما يمكن تطبيقها؟ قلنا في حالة احتمال القرينة المتصلة ظهور تصديقي أصلا موجود الكلام، لأن الظهور التصديقي للكلام في أن هذا العموم مراد المتكلم موقف على 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 لا يلحق به ماذا؟ استثناء مخصص متصل. فإذا شككنا في القرينة المتصلة معناه لا نحرز وجود الظهور التصديقي. واضح هذا؟ حتى على الاحتمال الثالث. فإذا على الاحتمال الثالث أيضا في صورة احتمال القرينة المتصلة نحتاج إلى أصل آخر قبل إصالة الظهور. واضح هذا؟ هذا الأصل الآخر السيد يفصل به، يقول مرة احتمال القرينة المتصلة إلى مناشئ، مرة احتمال القرينة المتصلة في الكلام يكون ناشئ من غفلة السامع عن القرينة المتصلة. المتكلم ذكر شنو؟ ذكر قرينة متصلة، المتكلم ماذا؟ ذكر الكلام، ذكر العام. نحتمل أن ألحق بكلامه استثناء مخصص، لكن السامع للكلام اللي نقل لنا إياه هذا شنو؟ غفل عن الالتفات إلى ماذا؟ إلى تلك القرينة المتصلة. فإحنا نحتمل العام حينما يردنا نحتمل بمخصص متصل، ومنشأ الاحتمال هو غفلة السامع عن الالتفات إلى القرينة المتصلة. هذا احتمال. هذا الاحتمال في الحقيقة أكو عندنا أصل عقلائي معتبر عند العقلاء لا إشكال فيه اعتباره، نسميه بإصالة عدم الغفلة، أن الأصل في السامع حينما يلتفت إلى كلام يصدر المتكلم الأصل فيه أن لا يغفل عن ماذا؟ عن ملحقات الكلام وعن توابع الكلام. الأصل فيه نقول هذا محال أن يغفر، لو نقول أن مقتضى القاعدة هي مقتضى الطبع العقلائي أن الإنسان لا يغفل عن ماذا؟ عن القرائن المتصلة بالكلام. هذا الأصل لا أشكال فيه أنه عقلائي ويبني عليه العقلاء ويعملون به، فإذا هذا حجة بلا إشكال. فنطبق في مرحلة سابقة حينما نشك أن السامع غفل عن القرينة المتصلة أو لا، نقول إصالة عدم الغفلة. في الحقيقة إصالة عدم الغفلة هي عبارة عن إصالة عدم القرينة، يعني إصالة عدم الغفلة يعني تثبت أن شنو عدم القرينة المتصلة. وقعدنا هيك أصل عقله لا أشكال أن كل 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 كلام حينما ينقلنا يا واحد نحتمل أن ذاك ألحق بكلامه أو جاف القرينة على أنه لا يريد ظاهر الكلام، فالسامع من نقل النية نحتمل أنه غفل متعمد الكذب. فرق بينهما، متعمد الكذب غفل، لا صادق، إنسان صادق وملتفت ومدرك لكن غفل عن القرينة المتصلة، احتمال موجود لا أشكال أن عقله لا يعتنون بهذا الاحتمال. حينما يوجد عندهم هذا الاحتمال لا يعتنون به، مو حينما يجي يقول لي مثلا بأنه فلان تجب طاعته أمر بالشيء الفلاني، وأنا أحتمل أنه ذاك اللي قال أمر بذلك الشيء الحق بقرينة على أنه هذا مو واجب مثلا، مو إلا تجيبه فوراً، هذا أحتمل كله به. ليش؟ لأنه أحتمل أن السامع مع ثقته غفل عن هذه القرينة، ما يعتمد بالشيء. هو عدم اعتناهم بهذا الاحتمال الذي لا إشكال فيه، يعني عدم الاعتناء هو معناه إصالة عدم الغفلة. واضح. فإصالة عدم الغفلة هي عبارة عن إصالة عدم القرينة لأنها تثبت عدم القرينة المتصلة. ففي هذا المقام نثبت أولا بإصالة عدم الغفلة عدم القرينة المتصلة، وبذلك ننقح شنو موضوع الحجية اللي هو الظهور التصديقي، فتثبت الحجية لهذا الكلام. هذا منشأ. منشأ آخر لاحتمال القرينة المتصلة هو عبارة عن لا غفلة السامع عن القرينة، وإنما اشتباه الناقل في الناقل. واضح. الناقل حينما نقل لنا الكلام أسقط ماذا؟ أسقط هذه القرينة في الناقل، احتمال إسقاطها. واضح. نقل العام هو يدرب القرينة، لكنه حينما نقل لنا العام وخر الخاص منه، وخر القرينة المتصلة به، فيكون احتمال حينما يردنا العام احتمال وجود قرينة متصلة بالعام ناشئة من احتمال إسقاط الناقل لهذه القرينة المتصلة بالكلام. واضح. مو الغفلة. في هذه الحالة أيضا لا إشكال في أنه هذا الاحتمال احتمال ينفى، ينفى بشهادة الناقل نفسه، لأن الناقل اللي إحنا نأخذ كلامه ناقل ثقة، ومقتضى أنه ثقة أنه يحافظ في مقام النقل على كل ما يكون دخيلا في فهم مراد المتكلم، على مقتضى الأمانة في النقل. مرة نفترض أن الناقل مو ثقة، هذا مو داخل في محل بحثنا في الحقيقة، فإذا لابد أن نفترض أن الناقل ثقة ومقتضى وثاقته وأمانته أن يحافظ على نقل كل ما يكون دخيل في فهم الكلام. قد لا يحافظ على نقل نص الألفاظ لأن النقل بالمعنى جائز، واضح، لكنه قطعا يحافظ على ماذا؟ على كل ما يكون دخيلا في فهم مراد المتكلم بلا إشكال. وفي هاي الحالة قاعد نفترض أن الناقل التفت إلى القرينة على تقدير وجودها، لكن لما جابنا إياها أسقط القرينة، هذا نقول خلاف الأمانة، خلاف وثاقة الناقل. فإذا وثاقة الناقل، إصالة الأمانة في الناقل تنفي احتمال أن الناقل يتعمد إسقاط ماذا؟ إسقاط القرينة المتصلة. فإذا هذا الأصل اللي يسميه إصالة الأمانة أو إصالة الوثاقة في الناقل مقتضى أمانته أن لا يسقط هذه القرائن المتصلة، إذا أجرينا حينئذ أيضا نثبت عدم وجود قرينة متصلة، وبذلك يتنقح موضوع الحجية اللي هو ظهور تصديق الحجية. هذا واضح. هذا صورة أخرى لاحتمال القرينة المتصلة. الصورة الثالثة لاحتمال القرينة المتصلة أن نفترض لا، أن احتمال القرينة المتصلة لا ينشأ من غفلة السامع لها، ولا ينشأ من إسقاط الناقل لها، وإنما ينشأ من مناشئ أخرى. ناقل نقل لهذا العام، لكن أنا ما عد احتمال أنه غفل عن القرينة، ولا عد احتمال أنه شنو، أنه مثلا أسقط القرينة تعمدا، وإنما في نفس الوقت أحتمل أن القرينة مثلا غير موجودة. غير موجودة القرينة مثلا لاحتمال أن القرينة موجودة، ليش؟ لاحتمال مثلا أنه احتمال مثلا نسيان، احتمال مثال هذه الأمور الكثيرة التي توجب احتمال وجود القرينة المتصلة بالكلام. السيد يقول بأنه في مثل هذا المقام الصحيح هو عدم إمكان التمسك بضرورة تصديق هذا المقام، وذلك يقول لعدم وجود أصل عقلائي يمكن أن ننفي بهذا الاحتمال إذا لم يرجع إلى احتمال الغفلة كما في الحالة الأولى، أو احتمال إسقاط ناقل لها. احتمال الغفلة نقول أكو أصل عقلائي بنوع لي العقلاء إصالة عدم الغفلة نسميه، هذا يفيدنا. وفي صورة احتمال إسقاط الناقل بشهادة الناقل وبوثاقته وبأمانته ننفي هذا الاحتمال. أما إذا كان احتمال القرينة المتصلة غير ناشئ من هذين المنشئين فلا يوجد عندنا أصلا ينفي احتمال القرينة المتصلة، فإذا يبقى احتمالها موجود، ومع وجود احتمالها لا نحوز موضوع الحجية، فلا تثبت الحجية بهذا الكلام.
ليش فرق بين نسيان وغفلة؟
بل إيه؟
فرقت بين نسيان وغفلة؟
لا، سأفرضه مو النسيان، شيء آخر. النسيان يمكن أن يدخل في الغفلة، أن الأصل العقلائي يقول كما صارت عدم الغفلة صارت عدم النسيان. أي شيء آخر، أفرض أحتمل مثلا أن الرواية اللي نقلها في كتابة حينما استنسخها الناسخ بالخط استنسخوها تعمد أسقاط هذا الاحتمال، واضح؟ أو نساها،
احتمال أغنية على أثناء القرينة وبعدين
أغنية على أثناء القرينة وكذا، احتمال لا أنه مثلا شو اسمه وقع كذا، لا بعض الأحيان النقطة الواحدة شكل قرينة، النقطة الواحدة بالهذا شكل قرينة، احتمال أن هاي النقطة إجت ذبابة مثلا خلت هاي النقطة كما هو موجود يقولون في بعض الروايات هو هذا منشأ وجود النقطة. احتمالات أخرى من هالقبيل ما عندنا في الأصول العقلائية تجري لإثبات لنفي هذه الاحتمالات، إذا كان احتمال احتمال بحيث معتد به فعليه تقف المسألة. فإذا خلاصة هذا الكلام كله نقدر نقول بأنه في صورة احتمال القرينة المنفصلة الظهور التصديقي يكون حجة، وفي صورة احتمال القرينة المتصلة نفرق بين أن يكون الاحتمال ناشئ من الغفلة، وبين أن يكون ناشئ من إسقاط الناقل، وبين غير من الناشئ. ففي الأولين يكون حجة، وفي غيرهما لا يكون حجة. والتحقيق في تمحيص هذه الاحتمالات أن الاحتمال الأول ساقط، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، هذا المهم. مو المهم أن الكلام موضوع لغة للحيوان مفترس أو لا، هذا ما يهمنا، نقول أن المتكلم يريد الحيوان مفترس أو لا، حتى نعرف عن تكليفنا الشرعي على ضوء مراد المتكلم. وهي إنما تناط عقلائيا بالحيثية الكاشفة عن هذا المقصود اللي هو تعيين مراد المتكلم، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية على التعبد المحض، واضح؟ صلاة الظهور ليست أصل تعبدي محض من قبل صلاة البراءة، وإنما إلى حيثيات كاشفة. وما يكشف عن المراد ليس هو الظهور التصوري بل التصديق، فإناطة الحجية بغير حيثية الكشف بلا موجب عقلائيا، فيتعين أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي. كما أن الاحتمال الثاني ساقط أيضا باعتبار أنه يفترض الحاجة في مورد الشك في القرينة المنفصلة إلى إجراء إصالة عدم القرينة أولا ثم إصالة الظهور، مع أن نفي القرينة المنفصلة عند احتمالها لا مبرر له عقلائيا إلا شنو؟ إلا كاشفية الظهور التصديقي عن إرادة مفاده، وأن ما قاله وهو العموم يريده، فهو يريد العموم بظهور التصديق. يقول وهي كاشفية مساوقة لنفي القرينة منفصلة بالأشكال، لأن وجود القرينة منفصلة نافية ظهور التصديق. وحيث أن الأصول العقلائية تعبر عن حيثيات من الكشف المعتبرة عقلائيا وليست مجرد تعبدات بحتة، فلا معنى حينئذ لافتراض إصالة القرينة ثم إصالة الظهور. ليش؟ لأن بشكل ما قلنا إصالة القرينة افترضها عدم القرينة، طبعا هاي احتمال اشتباه فيها افتراض إصالة عدم القرينة، لأن هاي إصالة عدم القرينة اللي تفترضها إما أن تلاحظ بها إصالة الظهور التصديقي أو لا. إذا لاحظت بها ما هو داعي، إذا ما لاحظت بها ما عدنا أصلا نقول إصالة عدم القرينة المنفصلة إذا قطعنا النظر عن الظهور التصديقي، بل يرجع على إصالة الظهور مباشرة، لأن كاشفيته هي المناط في نفي القرينة المنفصلة، لا أنها إصالة الظهور مترتبة على نفي القرينة بأصل سابق اللي يسميه بإصالة عدم القرينة. وهكذا يتعين الاحتمال الثالث، وعليه فإن علم بعدم القرينة مطلقا لا منفصلة ولا منفصلة، أو علم بعدم القرينة المتصلة خاصة لكن مع الشك في القرينة المنفصلة الصورة، رجعنا إلى إصالة الظهور ابتداء على الاحتمال الثالث الصحيح. وإن شك في القرينة المتصلة فهناك ثلاث صور: الأولى أن يكون الشك في وجودها لاحتمال غفلة السامع عنها، وفي هذه الحالة تجري إصالة عدم الغفلة لأنها على خلاف العادة وظهور الحال، يعني على خلاف ظهور الحال، وبها تنفى القرينة وبالتالي ينقع الظهور الذي هو موضوع الحجية، وتسمى إصالة أو نسمي إصالة عدم الغفلة في هذه الصورة بإصالة عدم القرينة، لأنه بها تنتفي القرينة. فدائما إذا قلنا إصالة عدم الغفلة حجة نقول حجة إصالة عدم الغفلة، إذا كان من إصالة عدم القرينة حجة، إذا كان منشأ احتمال القرينة شنو هو؟ الغفلة. واضح. الصورة الثانية أن يكون الشك في وجودها لاحتمال إسقاط الناقل لها، وفي هذه الحالة يمكن نفيها بشهادة الراوي المفهومة من كلامه، ولو ضمناً بأنه شنو يستوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام، ولا شك في أن القرينة المتصلة لها دخل شنو في إثبات المرام، وبذلك يحرز موضوع إصالة الظهور. الصورة الثالثة أن يكون الشك في وجودها غير ناشئ من احتمال الغفلة ولا من الإسقاط المذكور، فلا يمكن الرجوع إلى إصالة الظهور ابتداء للشك في موضوعها، وهو شنو؟ الظهور التصديقي، ولا يمكن تنقيح موضوعها بإجراء إصالة عدم القرينة، لأنه لا توجد حيثية كاشفة عقلائيا عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء، ويبنون على إصالة عدم القرينة. وبهذا نعرف أن احتمال القرينة المتصلة في مثل هذه الحالة يوجب الإجمال خلافا للمشهور. المشهور يقول أن احتمال القرينة المتصلة كاحتمال القرينة المنفصلة، لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر في الدليل ولا يوجب الإجمال أصلا، واللي هو هذا قلنا أحد الموارد اللي قلنا بأنه شلون نقدر نثبت سيرة المتشرعة بلحاظة، شلون ندري أن الصحابة في زمن المعصومين كانوا يعملون بظهور في مورد احتمال القرينة المتصلة؟ من يقول هذا يحتاج إلى إثبات واضح، مو قضية واضحة ومسلمة. وبما ذكرناه اتضح أن إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة كل منهما أصل عقلائي في مورده لا يتداخلان. فالأول إصالة عدم القرينة يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، واضح، ولو بأصل عقلائي آخر. إصالة الظهور هذا أكو بالنسبة لإصالة الظهور وإصالة عدم القرينة هم محل خلاف بينهم، بناء على هذا التحقيق يظهر أنه أصلاني مستقلان، كل منهما له شنو؟ له مورد. واضح. ليش؟ لأن نقول إصالة الظهور موردها شنو؟ موردها في كل مورد يحرز فيها الظهور التصديقي، ولو شنو كان هذا الظهور التصديقي محرز بأصل آخر وهو أصل شنو؟ عدم القرينة. واضح؟ كل مورد تحرز به الظهور التصديقي هذا مورد أصالة الظهور. تارة تحرز الظهور التصديقي واضح وجدانا، وتارة تحرز شنو؟ بطريقة أصل آخر. على كلا التقدير أنت تحرز الظهور التصديقي، أنا نقول مورد إحراز الظهور التصديقي مورد لأصالة الظهور. واضح؟ أصالة عدم القرينة لا يجري في عند الشك في احتمال القرينة المتصلة الناشئ من الغفلة أو الناشئ من شنو؟ من إسقاط السامع لها مثلا. واضح؟ سأسقاط السامع لها نخلي على كتر، لأن الأصل ما نسمي إصالة عدم القرينة، وإنما نسمي من في احتمال الإسقاط بشهادة الراوي كما قلنا. واضح؟ هنخلي على كتر، نقول أن إصالة عدم القرينة الناشئة من احتمال الغفلة هذا مورد لأصل نسميه بإصالة شنو؟ عدم القرينة، وهذا المورد غير مورد إصالة الظهور. واضح؟ لأنه في صورة احتمال القرينة المتصلة لا نحرز الظهور التصديق. واضح؟ احتمال القرينة المتصلة قبل أن ننفيها، إذا احتملنا القرينة المتصلة قبل أن ننفيها بالأصل هذا ليس مورد لإصالة الظهور. واضح؟ بل يكون مورد المن لإصالة عدم الغفلة، إصالة عدم القرينة. فإذا هذان الأصلان يختلفان موردان عند احتمال القرينة المتصلة، هذا مورد لإصالة شنو؟ عدم القرينة، إصالة الظهور ما تجري. واضح؟ إيش وقت ما أجرينا إصالة عدم القرينة وأحرزنا الظهور التصديقي يكون مورد لإصالة الظهور. بعضهم قال لا، بأنه في الحقيقة ما عندنا أصلين مستقلين، وإنما إصالة عدم الظهور دائما هي راجعة لإصالة عدم القرينة. عندنا أصل واحد نسميه بإصالة عدم القرينة. ليش؟ لأن نقول إصالة الظهور العام في عمومه يعني شنو؟ يعني إصالة عدم قرينة الخاص. واضح؟ ظهور المطلق في إطلاقه، يعني الأصل عندما نشك في الإطلاق نجري أصل نسميه إصالة الظهور المطلق في إطلاقه، يقول هذا عبارة أخرى شنو؟ عن إصالة عدم وجود مقيد، إصالة عدم قرينة. حينما نحتمل مثلا المجاز نجري أصل نسميه شنو؟ إصالة عدم القرينة على المجاز. فإذا إصالة الظهور دائما ترجع إلى إصالة عدم القرينة. بعضهم يرى العكس، وهو أن إصالة عدم القرينة في الحقيقة ترجع إلى إصالة الظهور، لأن إصالة عدم القرينة عند احتمال القرينة إصالة عدم المقيد عند احتمال المقيد، إصالة عدم الخاص عند احتمال الخاص، إصالة عدم المجاز عند احتمال المجاز. في الحقيقة هذا كله مرجعه إلى ظهور الكلامي في ماذا؟ في إرادة العموم من العام، والمطلق والإطلاق من المطلق، والحقيقة من الكلام. فكل أصول إصالة عدم القرينة ترجع إلى إصالة الظهور. بعضهم يقول لا، أن إصالة الظهور ترجع إلى إصالة عدم القرينة. السيد يقول بناء على التحقيق السابق اتضح أنهما أصلان مستقلان، كل منهما له مورد ولا يتداخلان بلحاظ المورد. وبما ذكرناه اتضح أن إصالة الظهور وإصالة عدم القرينة كل منهما أصلا فقلائي في مورده. فالأول إصالة الظهور يجري في كل مورد أحرزنا فيه الظهور التصديقي وجدانا، أما وجدانا أو شنو؟ أو بأصل عقلائي آخر. والثاني يجري في كل مورد شك فيه في القرينة المتصلة لاحتمال الغفلة، ولا يرجع أحد الأصلين إلى الآخر خلافا للشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث أرجع إصالة الظهور إلى إصالة عدم القرينة، ولصاحب الكفاية رحمه الله حيث أرجع إصالة عدم القرينة إلى إصالة الظهور. البحث الأقبلي
أصل عقلاء
إصالة عدم القرينة
هو إحنا بحثنا.
لا، هو أنا شو نقول؟ أنه إحنا إصالة الظهور موضوعها إحراز الظهور، إحراز الظهور ما يصير وجداني ما يصير تعبدي. واضح؟ فإذا هذا شو المعنى؟ أنه قبل إحراز الظهور إصالة الظهور ما تجري. واضح؟ وأنا مش تجري قبل إحراز الظهور إصالة عدم القرينة. فإذا موردان يختلفان، هذا المقصود منه. الظهور الذاتي والظهور الموضوع من قبيل اليقين الموضوع واليقين الذاتي. الظهور الذاتي هو الظهور في ذهن إنسان معين بينما الظهور الموضوعي لا، مو الظهور في ذهن إنسان معين يتأثر بعوامل وقضايا خارجية ترتبط به هو بظروف معينة، وإنما الظهور الموضوعي هو عبارة عن ظهور الكلام في معنى كما تقرره القواعد العامة والأساليب العامة للمحاورة، مو ظهور الكلام في معنى عند إنسان معين. هذا إلى اصطلاح آخر في علم الأصول يسموه بالظهور النوعي. واضح؟ الظن النوعي، أكو كلام الظن النوعي، ما مر عليكم أو لا؟ أكو ظن عندنا نوعي وظن شخصي. ظن شخصي يعني الظن عند شخص معين. الظن النوعي شنو؟ يعني أن يكون الشيء في حد نفسه هو مفيدا للظن، ولو لم يفيد الظن عند من؟ عند شخص معين، لكن هو بحسب طبعه فيه اقتضاء شنو؟ اقتضاء إفادة الظن. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي من هذا القبيل. الظهور الذاتي هو ظهور الكلام في معنى معين عند إنسان معين، وهذا قد لا يخضع للأساليب العامة واضح للمحاورات، وإنما قد يخضع لظروف ومزاج خاص موجود عند هذا الإنسان يرى أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى المعين. هذا نسميه بالظهور الذاتي لأنه ناشئ من ذات هذا الإنسان مثلا. بينما الظهور النوعي، الظهور الموضوعي أو النوعي، نقول لا، هو ظهور الكلام في معنى كما تقرره الأساليب العامة والقواعد العامة الموجودة عند العور. واضح هذا؟ هذا مو معنى أن هذا الظهوران يجب أن يختلفا دائما، لا، دائما يتطابقان هما، واضح؟ دائما يتطابقان، لكن قد شنو؟ قد يختلفان. الآن نريد نقول بأنه في الموضوع الظهور الذاتي يقول هو الذي يعبر عنه بالتبادر والانسباب، بمعنى أن الذي ينسبق إلى ذهني التبادر هو شنو؟ هو انسباب معنى معين عند سماع اللفظ لإنسان معين، هذا التبادر، انسباق الوجوب عند سماع صيغة افعل. فإذا يكون هذا صيغة افعل ظاهرة ظهورا ذاتيا في ماذا؟ في هذا الوجوب. أيضا يعبر عنه بالتبادر، يعبر عنه بالانسباب، فإذا ما ينسبق إلى ذهن إنسان معين يكون هذا الكلام ظاهرا في ذلك المعنى ظهورا ذاتيا. يقول أكو فرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي من ناحية أخرى، أن الظهور الذاتي عادة يكون كاشف عن الظهور الموضوعي، وبالتالي يكون كاشف عن من؟ عن الوضع. بينما الظهور الموضوعي يكون كاشفا عن الوضع ابتداء. توضيح هذا الكلام، أن الإنسان حينما يسمع كلام، يسمع كلام فيتبادر إلى ذهنه معنى معين، هذا الظهور شو نسميه في ذلك المعنى؟ نسميه ظهور ذاتي، يعني ظهور عند إنسان معين. واضح؟ هذا الإنسان هو اللي ينتقل إلى ذهنه معنى معين، شو يقول؟ يقول بأنه أنا ليش انتقل إلى ذهني خصوص ذلك المعنى؟ من انتقال الذهن إلى خصوص ذلك المعنى يستكشف أن هذا اللفظ له ظهور موضوعي في ماذا؟ في ذلك المعنى. وإلا شنو الموجب لانتقال الذهن إلى معنى معين من بين المعاني الكثيرة جدا الموجودة في ذهن الإنسان؟ لماذا حينما أسمع لفظ الماء ينتقل ذهني إلى هذا المعنى المعين؟ هو يستنتج من هذا الظهور الذاتي وجود ظهور موضوعي للفظ الماء في هذا المعنى معين، بمعنى أن لفظ الماء بحسب القواعد العامة العرفية يكون ظاهرا في ماذا؟ في هذا المعنى المعين. فإذا هو ينتقل من انسباقه في ذهن اللي نسميه بالظهور الذاتي إلى الظهور الموضوعي، وإذا ثبت الظهور الموضوعي يثبت أن هذا اللفظ موضوع الماء لذلك المعنى، بخلاف الظهور الموضوع. الظهور الموضوعي ابتداء يكون معينا علما معينا للوضع من دون توسط شيء آخر. فإذا حينما نقول أن التبادر علامة الحقيقة سابقا، شنو المراد من التبادر علامة الحقيقة؟ المراد من التبادر اللي يكون علامة مباشرة على الوضع اللغوي وعلى إثبات الحقيقة هو الظهور الموضوعي للذاتي. التبادر مو التبادر عند شخص إنسان معين يكون علامة على أن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى، لا قد يكون هذا الإنسان لمزاج الخاص ينسبق إلى ذهنه هذا المعنى معين من دون أن يكون اللفظ موضوع علما لذلك المعنى المعين. المراد بالتبادر الموضوع يعني التبادر مع قطع النظر عن شخص الإنسان نفسه وعن مزاجه الخاص وظروفه الخاصة، فالظهور الموضوعي يكون كاشف عن الواقع، بينما الظهور الذاتي لا يشف عن الوضع مباشرة إلا بتوسط الظهور الموضوعي، بأن يقول أنا ليش يتبادر ذهني إلى هذا المعنى المعين، نقول لابد أن يكون اللفظ في حد نفسه ظاهر ظهورا موضوعيا في ذلك المعنى فيثبت أنه موضوع لذلك المعنى. الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا تارة المراد به الظهور في ذهن إنسان معين وهذا هو الظهور الذاتي، وأخرى يراد به الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام وهذا هو الظهور الموضوعي. والأول يتأثر بالعوامل والظروف الشخصية للذهن التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته علاقاته يعني مع اللفظ وكثرة استعماله في معنى معين مثلا، بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة من دون أن تأثر العوامل الذاتية به وأساليب التعبير العام، وما هو موضوع الحجية هو يا هو الظهور الموضوعي، لأن هذه الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم إرادة المعنى الظاهر من اللفظ، ومن الواضح أن ظاهر حاله باعتباره إنسانا عرفيا إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. واضح الظهور الموضوع شو يصير؟ الظهور الموضوع يعني ما يكون الكلام ظاهرا فيه بمحتوى الأساليب العامة، هذا يريد هذا المعنى، يريد هذا المعنى الذي يكون له ظاهر فيه ظهور موضوعي، ممكن ظاهر بي عنده زاد لا يكون ظاهر بي عنده عام، هذا لا يريده. وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباب فيمكن أن يقال بأنه إمارة وقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. كيف؟ فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا يمكن أن يفسر ذلك الانسباق فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي، يعني أكو في العلاقة خاصة بين اللفظ وبين هذا المعنى، وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. فالأول التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي وبالتالي عن الواقع، والثاني كاشف إني تكويني مع عدم القرينة طبعا عن الوضع مباشرة. الكلام يقع في أصل وقع محل الكلام بينهم يسمى بأصالة عدم الناقل. أصالة عدم الناقل من الأصول المقررة عقلائيا بلا أشكال من الأصول المعتبرة أصوليا، وإصالة عدم النقل يحتاج إليها في موردين. المورد الأول أن يشك في الناقل، في مورد الشك في الناقل عندما يعلم مثلا بأن هذا اللفظ المعين له معنى لغوي بلا أشكال ويكون ظاهر في ذلك المعنى اللغوي، لكن أحتمل أنا أن هذا اللفظ الظاهر في هذا المعنى أحتمل أنه أريد منه حينما صدر في زمان الناس معنى آخر، بعبارة أخرى أن اللفظ قد يكون له ظهور في زمن سماع الرواية لكن من الممكن أن يكون له ظهور آخر في زمن صدور الرواية. واضح؟ لا أشكال في أن موضوع الحجية هو الظهور، أي ظهور، ليس موضوع الحجية هو الظهور في زمن السماع، وإنما موضوع الحجية هو الظهور في زمن صدور النص، لما قلناه من أن إصالة الظهور أصل عقلائي له حيثيات كاشفة، ليس أصلا تعبديا. الحيثية الكاشفة عن تعيين مراد المتكلم، الحيثية العقلائية تقول بأن المتكلم إذا تكلم بكلام وكان ذلك الكلام ظاهرا في معنى في زمن صدور الكلام، فذلك المعنى الظاهر مراد للمتكلم. لا تقول، لا يقول العقلاء أن الكلام الذي يكون له ظاهر في معنى في زمن السماع الرواية يكون هو مراد للمتكلم، لا أشكال، العقلاء لا يقولون ذلك. نعم، إذا افترضنا أن إصالة الظهور أصل تعبدي، فمن ممكن الشارع يقول أن المعنى الظاهر في زمن صدور النص يقدر يقول حجة، يقدر يقول أن المعنى الظاهر في زمن السماع شنو؟ حجة، قضية تعبدية صرفة. بينما الأمر ليس كذلك، وإنما الأصل أصل عقلائي له حيثيات كاشفة، كما قلنا من الواضح أن الحيثية الكاشفة تعين أن الحجية ثابتة للظهور الموجود في زمن صدور النص لا في زمن سماع النص. فالآن احنا نجي نحتمل الناقل، يعني نحتمل ان هذا اللفظ في زمن صدور النص كان له معنى، والآن له معنى شنو؟ معنى آخر. واضح؟ لماذا؟ لأننا نعلم أكيدا بأن اللغة في تطور، من خلال ممارستنا وتعاملنا مع اللغة نجد أن اللغة في تطور، الظواهر والمعاني تختلف بمرور الزمن. قد يكون اللفظ في زمن الجاهلية له معنى، لكنه بعد مئات السنين أو ألف من السنين مثلا يتغير معناه، يكون له معنى آخر. فاللفظ الواحد يكون ظاهر في معنى في زمن متقدم، ويكون ظاهر في معنى آخر في زمن آخر. بناء على هذا التطور الموجود في اللغات والذي لا إشكال فيه، حينئذ نواجه هاي المشكلة، أنه إجانا الدليل الشرعي وصل إلنا إحنا المتأخرين، وقلنا بأنه عن طريق التبادر نستكشف شنو، نعين الظهور الذاتي، ومن طريق الظهور الذاتي شنعين الظهور الموضوعي. لكن أي ظهور موضوع نعينه؟ ظهور الموضوعي في زمان السماع. يبقى علينا هاي الفراغ المهم كن سده، وهو أنه من قال أن هذا الظهور الموضوعي في زمن السماع هو عين الظهور الموضوعي في زمن صدور النص؟ والمفروض أن الحجية ثابتة لذلك الظهور لا لهذا الظهور. هاي نقطة فراغ مهمة جدا. في المقام لابد أن نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي الثابت فعلا وبين الظهور الموضوعي في زمن صدور النص قبل 1000 وكسور من السنين، 400 سنة. شلون نثبت هذا المعنى؟ في الحقيقة إصالة عدم النقل تفيدنا لسد هذا الفراغ. إصالة عدم النقل تقول بأن الأصل في اللغة أن لا تنقل، أن لا تتغير. إصالة عدم النقل، هذا اللفظ فعلا ظاهر في هذا المعنى، واضح؟ نقول لابد أن يكون متطابق مع ما يكون ظاهرا في زمن صدور النص هو نفسه، لأن افتراض غير هذا الاحتمال يعني النقل في اللغة، يعني التغير في اللغة، واضح؟ يعني التغير، يعني معناه في زمن صدور النص له معنى، الآن له معنى آخر، إذن لفظ الواحد تغير بحسب ظهوره، وهذا خلاف الأصل المسمى بإصالة عدم التغير، بإصالة عدم النقل، بإصالة الثبات في اللغة، واضح؟ يبقى هذا المطلب أن هذا إصالة الثبات، إصالة عدم النقل، شلون نجمع بينها وبين ما قلناه سابقا من أننا نعلم أكيدا بماذا؟ بأن اللغة في تغير، واضح، وأن اللغة ليست ثابتة. كيف نجمع بينهما؟ شنو معنى أن هناك أصل عقلائي والشارع أقر هذا الأصل وأمضاه وهو أصالة عدم الناقل. وبين العلم وجدانا بأن اللغة في ماذا؟ في تطور. الجمع بينهما يكون بهذا الناقل، بأن نقول أن هذا الأصل العقلائي في الحقيقة ليس مبني على الدقة، وإنما مبني على تخيل الثبات في اللغة، تخيل الثبات. لأن التطور والتغير في اللغة الذي نعلمه أكيدا، فالتطور بطيء جدا ليس تطورا سريعا. اللغة لا يتغير من معناه الموضوع له إلى معنى آخر إلا من خلال مرور سنين طويلة جدا، حينئذ يتغير. هذا البطء في التغير والبطء في التحول في اللغة يخيل للإنسان العرف العادي أن اللغة شنو؟ أن اللغة في ثبات ظاهري، واضح؟ هذا وجه التخيل الموجود عند العقلاء حينما يبنون على إصالة عدم الناقل، على إصالة الثبات في اللغة. فإذا بنوا على هذا التخيل، شنو معنى بنوا على هذا التخيل؟ يعني بنوا على أن اللغة ثابتة، ولذا عملوا بإصالة عدم الناقل. عملوا بإصالة عدم النقل يعني شنو؟ يعني عملوا في مقام تشخيص أغراضهم الشخصية، واضح؟ يعني أنه حينما يأمره بشيء يرد عليه فالشيء كلام قديم، رأسا يحمله على ما هو ظاهر فيه فعلا. العاقل ما يتوقف حينما يطالع مثلا كتاب الكامل لابن الأثير ويشوف أن فد لغض به فعلا يكون ظاهرا في هذا المعنى، رأسا يبني على أن المراد هو شنو؟ هو نفس هذا المعنى الذي يكون ظاهرا فيه فعلا. ولماذا يبني على هذا المطلب من دون توقف، من دون تشكيك؟ لأنه يبني على إصالة عدم النقل في اللغة، على هذا التخيل. فإذا فرضنا أن السيرة انعقدت على العمل بهذا الأصل كما هو المفروض والذي لا إشكال فيه، حينئذ نقول أن الشارع أمضى هذا العمل، أمضى هذه السيرة. فبضميمة الإمضاء إلى سيرة العقلاء يثبت أن إصالة عدم النقل أصل معتبر عند الشارع. لكن هنا ينبغي الالتفات إلى أن اعتبار إصالة عدم النقل شرعا ليس بمعنى إمضاء ما تخيل العقلاء صحته، ليس بمعنى أن الشارع حينما يقول إصالة عدم النقل حجة بمعنى أن الشارع يحكم بثبات اللغة، واضح؟ ليس معنى ذلك، لا، اللغة تبقى في تغير، لكن يقول الشارع تعبدان يمضي ماذا؟ يمضي هذه السيرة، لأن هذه السيرة المفروض أنها منعقدة فعلا بلا إشكال، فالشارع لم يردع عنها بحسب الفرض، واضح؟ فإذا لم يردع عنها معناه أنه أمضاها. أمضاها يعني شنو؟ يعني يقبل الشارع في مقام تعيين أغراضه ومراداته أن يعتمد عليه على هذا الأصل المسمى بإصالة عدم الناقل، واضح؟ أن يرضى الشارع أن يتعامل معه بأصل ولو كان ذلك الأصل مبني على تخيل. لماذا؟ لأن العقلاء لما وجدوا أن تغير اللغة بطيء جدا حكموا بثباتها، فقالوا أن كل لفظ يكون له معنى ظاهر فيه فعلا يكون في زمن صدوره هذا المعنى هو الظاهر، إلا أن يقوم العلم على خلاف هذه الحالة وعلى ثبوت النقل والتغير. وبهذا يثبت أن إصالة عدم النقل حجة بلا إشكال مقتضى السيرة العقلائية المنبات من قبل الشارع باعتبار السكوت وعدم الرأي.
إصالة كل ما ازداد الزمن تقل قيمتها، لأنه احتمال أنه تغير السيرة.
هذا نقاشكم صغروي، تناقشون في عمل العقلاء، أنتوا تفترضون عمل العقلاء لو لا؟ شو وقت ما افترضتوا علم العقلاء أكو إمضاء له، لأنه ما عندنا دليل على الرد. إذا شككتوا في إمضاء عمل العقلاء هذا مطلب آخر، وإحنا عمل العقلاء اللي نستدل به واللي يحتاج إلى إمضاء يا عمل العقلاء، مو عمل العقلاء فعلا أو بعد ألف سنة، ألف سنة ما معاصر المعصوم، واضح؟ عمل العقلاء في زمن صدور النص، بمعنى أن العقلاء جرت سيرتهم على التعامل مع اللغة على أنها ثابتة، فالشارع أمضى هذه. فأيضا هو يرضى بأن يتعامل مع اللغة الواردة في كلامه على أنها شنو؟ ثابتة. وهذا معنى حجية في زمانه هو،
حتى لو قلنا
صحيح منال بعد ألف سنة قد العقلاء لا يعملون، صاحب شكل ما تقول قد العقلاء لا يعملون، واضح. لكن إذا علمنا بأن العقلاء في زمان صدور الناس كانوا يعملون، واضح، حينئذ انضاء الشارع لهذه السيرة يعني أن الشارع يرضى بإصالة عدم النار في مقام تعيين مراداته. ولذا إذا افترضنا أن السيرة ما كانت موجودة في زمن النص لكن عقدت بعد ذلك ما لقينا، وإنما حيث أن إحنا مو عقلاء عايشين في زمن النص فعلا نشوف أنه أكو سيرة عقلائية على العمل بإصالة عدم النقل. ونقول قلنا بأنه تغير السيرة العقلائية وهي صعب، مو شي قلنا السيرة العقلائية حينما تظلم العقلاء بما هم عقلاء عادة ما تتغير، فبما أن العقلاء فعلا يعملون بإصالة عدم النقل فلا بد أن العقلاء في زمن صدور النص أيضا شنو يعملون بإصالة عدم النقل، واضح. والشارع عمضى هذه السيرة فيكون هذا الأصل حجة عند الشارع. هذا الدليل. الدليل الآخر اللي يمكن أن يستدل به على حجية إصالة عدم النقل هو السيرة المتشرعة غير السيرة العقلائية. شلون؟ نقول لأنه الشارع عندنا، إحنا عندنا شارع مو شارع واحد، مو فقط النبي نعتقد بعصمته، نعتقد بعصمة مجموع المعصومين سلام الله عليهم. ولا شك أن الفترة بين نزول الإسلام وبعثة الرسول صلى الله عليه وآله إلى غياب الإمام المهدي عجل الله فرجه فترة طويلة من الزمن جدا. المتشرع الموجودين في الزمن متأخر الذين عاصروا غيب الصغرى مثلا نفترض، واضح، أو أصحاب الإمام العسكري سلام الله عليهم، فهؤلاء صحابة متشرعة أجلاء بلا إشكال. خب إحنا عندنا قاطع بأن هؤلاء حينما كان يردهم حديث عن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يعملون بماذا؟ بظاهره الموجود فعلا عندهم ما بإشكال، ما ذكر في رواية أو إشارة أو أي شيء آخر أنهم كانوا يتوقفون من هذه الناحية، مع أن الفترة اللي مرت فترة طويلة يعني قد يتغير فيها، يعني احتمال التغير فيها أيضا شنو موجود، واضح. فعدم توقفهم وعملهم بظواهر الكلام الوارد عن لسان المعصومين المتقدمين هذا يدل على أن عمل المتشرع أيضا كان على ماذا؟ على الأخذ بإصالة عدم الناقل. وهي سيرة المتشرعة تكشف كشفا منيا كما قلنا عن الله المعصوم غير المعصوم موجود الدليل الشرعي على حجيتها. انتقال من المعلوم إلى العلم،
إلى المعلوم،
إلى المعلول إلى العلم، هذا كشف المنية. طب هذا عجيب شنو هسه؟ مو هذا كشف المنية؟ في قباله شنو؟ كشف المنية الانتقال من العلم للمعلوم. كم مرة؟ مو مرة واحدة واثنين، مو بس بالحلقات، بالمنطق مفروض ما أكو شيء آخر أيضا يتمسك فيه بإصالة عدم النقل في مورد آخر، وهو ما إذا علم الناقل وشك في تاريخه. في الحالة السابقة كنا نشك في أصل الناقل، فقلنا بأن إصالة عدم النقل في تلك الحالة لا أشكال أنها معتبرة. الحالة الأخرى اللي هي أيضا أي محل حاجة هي ما إذا علم بأصل النقل لكن شك في تاريخه، كما في الألفاظ التي نعلم بأنها نقلت قطعا من معانيها الأصلية من معانيها اللغوية من قبيل مثلا ألفاظ العبادات، واضح، الألفاظ الأخرى نراجع الكتب اللغة المعتمدة مثلا شوف أنهم يذكرون لها معنى آخر، الصلاة يعني الدعاء، الزكاة يعني النمو، الحاج يعني القاصد، فعلا تكون ظاهرا في ماذا؟ في معاني جديدة أخرى، فهنا نعلم بالنقل لكن نشك في ماذا؟ في تاريخ النقل، بمعنى أنه نقول أن نقل هذا اللغة إلى هذا المعنى الجديد إن كان حاصل قبل صدور الناس فالنص اللي يردنا إحنا منحله على المعنى الجديد، واضح، لأن النقل حصل قبل النص فمعناه لو بعد حين صدور الناس يصبح ظاهر في المعنى الجديد لأن النقل متقدم على الناس. وأما إذا افترضنا أن النقل كان متأخر عن النص كما في النقول المثل الموجودة في كلام النبي صلى الله عليه وآله احتمال أن الألفاظ الجديدة لن تصبح ظاهرة في المعاني الجديدة إذا وردت في كلام النبي صلى الله عليه وآله. واضح؟ احتملنا أن النقل حصل بعد شنو؟ بعد النص. حينئذ النص راح يصير كن حمله على المعنى اللغوي القديم، ما نقدر نحمله على المعنى الجديد. وهي جدا مهمة خصوصا في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لا إشكال أن الحقيقة الشرعية لم تثبت في ماذا؟ في زمن النبي، أو على الأقل في أوائل زمن النبي صلى الله عليه وآله، ولكنها ثابتة بلا إشكال في زمن المعصومين الآخرين. حينئذ هنا نحتاج إلى إصالة عدم النقل في الفترة المشكوكة. قطعا في قبل زمان في زمن النبي، في بداية زمن النبي اللفظ ظاهر في المعنى اللغوي واضح. لنفترض أنه قطعا في زمان الإمام الباقر سلام الله عليه قطعا اللفظ أصبح ظاهر في المعنى الجديد، واضح اللي أقوله. وردتنا رواية عن الإمام علي سلام الله عليه وعن النبي صلى الله عليه في هذه الفترة المشكوكة. حينئذ نقول بأن هذا النقل في المقطوع به في زمن الإمام الباقر إن كان متقدم على زمان الناس، واضح، في هذه الحالة شو نسوي؟ نحمل اللفظ على المعنى الجديد، وإن كان متأخر فنحمل اللفظ على المعنى اللغوي. احنا نقول بإصالة عدم النقل في هاي الفترة المشكوكة يثبت شنو؟ يثبت أن النقل ليس متقدما على من؟ على النص، وإنما النقل شنو؟ نشك أن النقل موجود لو لا نستصحب إصالة عدم النقل، استصحاب إصالة عدم النقل يعني نجيب استصحاب عدم النقل إلى زمان الإمام الباقر، اللفظ لم ينقل من معناه القديم إلى معناه جديد. واضح اللي أقوله؟ وبهذا يتعين حمل الألفاظ الواردة في كلام المتقدمين علما على المعاني اللغوية. في المقام احنا عندنا شك في ماذا؟ شك أن النقل متقدم على النص أو لا، هذا شكنا أن النقل متقدم على صدور النص أو لا. إن كان متقدم فاللفظ نحمل علما على المعنى الجديد على المعنى الفعلي، وإن كان النقل متأخر عن النص فالنص نحمل على المعنى اللي يكون ظاهر به لغة. فإذا شكينا في تقدم النقل على النص أو تأخر عن النص نحتاج إلى أصل نسميه بإصالة عدم تقدم النقل على النص، إصالة عدم النقل يعني نجيب إصالة عدم النقل إلى زمان العلم بالنقل، هي زمان الإمام الباقر، والمفروض الرواية واردتنا عن النبي صلى الله عليه وآله. فإذا حين صدور النص لم يحصل الناقل فلا بد علينا من حمله على المعنى اللغوي، واضح، فلا بد أن نحمله على المعنى اللغوي. أكو عندنا في المقام أصل معتبر عقلاء نسميه بإصالة عدم النقل يجري في حالة العلم بالنقل والشك في تاريخه أو لا، واضح. السيد قدس الله نفسه يقول صحيح أن إصالة عدم النقل ما تجري في هذه الحالة، إصالة عدم النقل تجري في حالة الشك في أصل النقل، أما مع العلم بالنقل والشك في تقدمه ما عندنا أصل يقول بأنه ينفينا احتمال تقدم النقل، يقول لا أن النقل شنو؟ متأخر ما متقدم، وما عندنا هالشخص. ليش؟ لما قلنا سابقا ومرارا من أن هاي الأصول مو أصول تعبدية، واضح، نعمل بها من دون التفتيش عن ماذا؟ عن نكاتها، وإنما هي أصول عقلائية. وإحنا لما نراجع أنفسنا كعقلاء ونراجع العقلاء ونسألهم يقولون إحنا نبني نعمل بإصالة عدم النقل عند الشك في النقل. لماذا؟ لتخيل الثبات في اللغات كما قلنا، وهذا المنشأ هذا التخيل الثبات في اللغة الناشئ من بطء تطور اللغة، هذا هو المصحح للعمل بإصالة النقل عدم النقل. لكن هذا وين يجري؟ عند الشك في أصل الناقل، أنه أكو ناقل لو ما أكو ناقل، إذا شكينا في هذا المطلب حينئذ يعتبر النقل حالة استثنائية الأصل عدمها، واضح. أما عند العلم بهذه الحالة الاستثنائية وهي الناقل والشك أنها متقدمة على النص أو متأخرة ماكو فتحيثية كاشفة مصححة تقدر تنفينا شنو؟ احتمال تقدم النقل علماً على النص. شنو الوجه لي؟ نفي احتمال تقدم النقل على النص شنو وجه له؟ هو نفي احتمال تقدم النص على النقل، واضح؟ فماكو حيثيات تقدر تكشف عن صحة إجراء إصالة عدم النقل في ظرف العلم بالنقل والشك في التاريخ. فعليه إصالة عدم النقل إنما تكون حجة عند الشك العادي في أصل النقل، لا عند العلم بالنقل والشك في تاريخه. ها من ناحية. من ناحية أخرى السيد يقول أكثر من هذا نقدر نقول أن إصالة عدم النقل لا تجري حتى في بعض صور الشك في أصل الناقل، وهي صور ما إذا كانت القرائن مثلا الخارجية تعين ماذا تعين أو توجب شدة احتمال تحقق الناقل. في هذه الحالة أيضا العقلاء ما عندهم شيء أصل يعملون به نسميه بإصالة عدم الناقل. مرة احتمال النقل يكون احتمال عادي طبيعي، واضح؟ هذا لا إشكال العقلاء يعملون بإصالة عدم النقل. مرة لا، أن احتمال النقل يكون مؤيدا ومسندا بقرائن خارجية تعين الناقل، لأنها قرائن ما توصل إلى حد القاطع، يبقى احتمال، لكن فد احتمال معتد به اعتمادا عليه من؟ على قرائن خارجية. خب قرائن خارجية من خارج نستفيدها من اللغة، من وضع العام اللغة، الاستعمالات الموجودة، نفتهم أنه احتمال النقل احتمال كل شنو وارد. في هاي الحالة العقلاء أيضا لا يعملون بماذا؟ بإصالة عدم الناقل. فإذا القدر المتيقن من إصالة عدم الناقل هو العمل في موارد احتمال النقل لأجل نفي الناقل، لكن يكون الاحتمال ماكو مؤيدات إلى خارجية، وإنما يكون احتمالا ساذجا بسيطا، حينئذ يعملون بإصالة عدم الناقل. لا شك في أن ظواهر اللغة والكلام تتطور وتتغير على مر الزمن بفعل مؤثرات مختلفة لغوية وفكرية واجتماعية، فقد يكون ما هو المعنى الظاهر في عصر صدور الحديث مخالفا للمعنى الظاهر في عصر السماع الذي يراد العمل فيه، يعني في ذلك العصر بذلك الحديث. وموضوع حجية الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع، واضح؟ وموضوع حجية الظهور
صدور الكلام
ظاهر، وموضوع الحجية يعني هذا الشيء سأنسب الظهور في عصر صدور الكلام لا في عصر السماع المغاير له، لأنها حجية عقلائية قائمة على أساس حيثية الكشف والظهور الحالي. ومن الواضح هذا متعلق بالكلام السابق النقطة زايدها، ومن الواضح أن ظاهر حال المتكلم إرادة ما هو المعنى الظاهر شنو فعلا في زمن صدور الكلام منه. وعليه فنحن بالتبادر نثبت بطريق الإن الظهور الذاتي، وبالظهور الذاتي نثبت الظهور الموضوعي في عصر السماع، ويبقى علينا أن نثبت أن الظهور الموضوعي في عصر السماع مطابق للظهور الموضوعي في عصر الكلام الذي هو موضوع الحجية. وهذا ما نثبته بأصل عقلائي يطلق عليه إصالة عدم النقل، وقد نسميه بإصالة الثبات في اللغة. وهذا الأصل العقلائي يقوم على أساس ما يخيل لأبناء العرف نتيجة للتجارب الشخصية من استقرار اللغة وثباتها، فإن الثبات النسبي والتطور البطيء للغة يوحي للأفراد العاديين اعتياديين بفكرة عدم تغيرها وتطابق ظواهرها على مر الزمن. وهذا الإيحاء وإن كان خادعا ولا واقع له، ولكنه على أي حال إيحاء عام استقر بموجبه البناء العقلائي على إلغاء احتمال التغيير في الظهور باعتباره حالة استثنائية نادرة تنفى بالأصل. وبإمضاء الشارع للبناء المذكور نتيجة عدم ردعة وسكوته نثبت شرعية إصالة عدم الناقل أو إصالة الثبات. ولا يعني الإمضاء الشرعي تصويب ماذا؟ تصويب الشارع للإيحاء المذكور وأن اللغة ثابتة، يقولون أن اللغة واقعا ثابتة، لا، وإنما يعني من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة. شلون جعل احتمال موافقة خبر الواحد للواقع حجة؟ أنه احتمال مداما موافق هنا ميل على احتمال التطابق شنو في الظهور حجة. ليش؟ لأن حالات عدم الاحتضار حالة استثنائية نادرة ما لم يقم دليل على خلافه. ولا شك أيضا في أن المتشرع الذين عاصروا المعصومين خلال أجيال عديدة طيلة قرنين ونصف من الزمان كانت سيرتهم على العمل بإصالة عدم النقل وعلى الاستناد في أواسط هذه الفترة وأواخرها إلى ما يرونه من ظواهر أو إلى ما يرونه من ظواهر الكلام الصادر في بدايات تلك الفترة، مع أنها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التي قد يتغير الظهور بموجبها. الدولة العباسية كثير تغيرات فكرية واجتماعية حدثت تكون موجبة لهذا الاحتمال، ولكن إصالة عدم النقل لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع وشك في تاريخه لعدم انعقاد التعليل لعدم الجريان لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة، حتى نثبت بها أن النقل متأخر عن من؟ متأخر عن الناس. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا في الحالة السابقة أكو حيثية يستند العقلاء في تبرير ذلك هذا الإلغاء المن إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم، فحينئذ احتمال النقل يلغوه دون حالة استثنائية ما له قيمة. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية يثبت النقل، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. انقطعا هي حاصلة نحتمل تقدمها ونحتمل شنو تأخرها عن النص، كما أنه ينفع احتمال تقدمها لينفع احتمال شنو تأخرها، ما فرق بينهم.
هذا العلم بالنقل في وقت غير الوقت اللي احنا نشك بالنقل،
يعني شلون
الوقت اللي في زمن
النص شوك الصادر عن النبي
صلى الله عليه وسلم،
احنا نعلم بالنقل في زمن قطعا في زمن الإمام الباقر قطعا حاصل علم، مو مبدأ ليكون كلامي موهم. ليس العلم بأن النقل حاصل في زمان الإمام الباقر بمعنى أن العلم أن النقل بدايته في زمان الإمام الباقر، ولا حين ماكو شك يتعين أن المراد من النص هو المعنى اللغوي من بدايته في زمان الإمام الباقر، ونقول نحن نعلم بأن النقل قطعا موجود في زمان الإمام الباقر لكن ما يدري شو وقت متقدم على هذا. واضح أكو احتمال أن النقل حاصل قبل الكلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، أكو احتمال أنه شنو بعد، فإحنا نجري إصالة عدم النقل في هاي الفترة المشكوكة. هذا سؤالكم؟
لا إحنا ليش ما نقدر
نجري؟ ما نجري إصالة عدم النقل في هاي الحالة نقول أنه شو ما عندنا في أصل عقلائي يقول أن الأصل عدم تقدم النقل على النص. شنو هذا الأصل شنو وجهه؟ دليل شرعي أكو عليه ما عندنا دليل شرعي. حيثية كاشفة عند العقلاء ما موجودة. كما عد احتمال أن النص أن النقل متأخر عن النص، هذا اللي يثبت إصالة عدم النقل، عند احتمال أن النقل متقدم على من؟ على النص.
حصل الشك بعد الأصل
العقلائي يجي. يا أصل يجي، إصالة عدم النقل. في الحقيقة مو إصالة عدم النقل هاي، وإنما إصالة عدم تقدم النقل على النص، هيك يسموها. في واقعها هيك يصير. لأن ما عندنا شك في أصل النقل، النقل قطعًا حاصل، لكن ما ندري هذا النقل حاصل في زمان الإمام الباقر كان متقدم على النص. حتى النص يحمل على المعنى الجديد، واضح؟ أو متأخر عن النص حتى يحمل النص عليهم على المعنى اللغوي.
زين
هاي فترة شلون نتركها؟ يجمع نقدر مجمل يكون، يعني حالي يكون
مجمل
يكون. هذا نجم ويعارض هذا مو هاي المعنى الكلام، يعارض بأصل آخر، صار حدا تقدم النص على 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 النقل. كما أن النقل حادث النص هم حادث، واضح؟ كما أنه نشك أن النقل متقدم أو متأخر فنجري إصالة عدم تقدمه على النص لأنه أمر حادث، النقل حادث، التقدم حادث بعبارة أخرى، وهم نشك أن النص متقدم على النقل أو لا إصالة عدم تقدم النص. دائما أكو أصلا عندنا يتعارضا، هذا النص حادث النقل حادث، صارت عدم النقل باعتبار النقل حادث، صارت عدم النص باعتبار النص شنو امر حادث مسبوق بالعدم، صارت العدم يعني استصحاب العدم المتيقن سابقا في كل الامور الحادثه فيتعارضان. فاذا تعارض احنا ما نقدر نعمل به، وماكو فد حيثيه عقلائيه تحين هذا الاصل في قبال ماذا ذاك الاصل، فاذا لا يجوز. بل لا يخلو التمسك بإصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، وإنما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل. السيد هذا طبق لا تخطرون بالنسبة إلى كلمة الرأي الواردة في الأدلة اللي تنهى عن ماذا؟ تنهى عن استعمال الرأي. كان يقول أن الظاهر أن الرأي يراد بماذا؟ الاصطلاح معين. لماذا؟ لأن الظروف العامة كانت تعين أن المراد ها أن المراد من الرأي ليس هو المراد به لغة، وإنما المراد به ما يعمله الناس العامة.
العبارة اللي على فهم جاهزة.